الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ثم قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يخبر تعالى أن أهل الكتاب قد تقرر عندهم وعرفوا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به حق وصدق، وتيقنوا ذلك كما تيقنوا أبناءهم بحيث لا يشتبهون بغيرهم. فمعرفتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وصلت إلى حد لا يشكون فيه ولا يمترون، لكن فريقا منهم وهم أكثرهم الذين كفروا به كتموا هذه الشهادة مع تيقنها وهم يعلمون. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. وفي ضمن ذلك تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وتحذير لهم من شرهم وشبههم. وفريق منهم لم يكتموا الحق وهم يعلمون، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر به جهلا. فالعالم عليه إظهار الحق وتبيينه وتزيينه بكل ما يقدر عليه من عبارة وبرهان ومثال وغير ذلك، وإبطال الباطل وتمييزه عن الحق وتشيينه وتقبيحه للنفوس بكل طريق مؤد لذلك. فهؤلاء الكاتمون عكسوا الأمر فانعكست أحوالهم. قوله الحق من ربك، أي هذا الحق الذي هو أحق أن يسمى حقا من كل شيء لما اشتمل عليه من المطالب العالية والأوامر الحسنة وتزكية النفوس وحثها على تحصيل مصالحها ودفع مفاسدها بصدوره من ربك، الذي من جملة تربيته لك أن أنزل عليك هذا القرآن الذي فيه تربية العقول والنفوس وجميع المصالح. فلا تكونن من الممترين، أي فلا يحصل لك أدنى شك وريبة فيه، بل تفكر فيه وتأمل حتى تصل بذلك إلى اليقين، لأن التفكر فيه لا محالة دافع للشك موصل لليقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قول الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. المقصود قوله الذين آتيناهم الكتاب، أي أحبار اليهود وعلماء النصارى. أنزل الله عز وجل عليهم التوراة والإنجيل، وفيهما أي التوراة والإنجيل نعت محمد عليه الصلاة والسلام نعتا دقيقا واضحا بينا، بحيث إن من يقرأ نعته عليه الصلاة والسلام في التوراة ونعته في الإنجيل ثم يراه لا يخطئه لدقة نعته، لدقة نعته وذكر صفته عليه الصلاة والسلام. فقوله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي يعرفون محمدا عليه الصلاة والسلام بصفته ونعته الذي ذكر لهم في التوراة كما يعرفون أبناءهم، كما يعرفون أبناءهم، وذلك للنعت الدقيق الذي رأوه في التوراة ورأوه في الإنجيل لمحمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا يروي ابن عباس رضي الله عنهما أن بعد ما نزلت هذه الآية يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبد الله بن سلام رضي الله عنه، قال كيف تعرفونه كما تعرفون أبناءكم؟ أراد أن يصف له هذا الأمر، قال كيف هذه المعرفة. فقال عبد الله بن سلام: لقد عرفته فيكم حين رأيته كما أعرف ابني، وأنا أشد معرفة بمحمد صلى الله عليه وسلم من ابني، وأنا أشد معرفة بمحمد صلى الله عليه وسلم من ابني، قد نعته الله في كتابنا. نعته أي وصفه، فهو قرأ وصف محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة، ولما رآه عرفه، قال عرفته كما أعرف ابني بل أشد من النعت الدقيق الذي يجدونه في التوراة. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعرفونه أي ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام بصفته، وأنه رسول عليه الصلاة والسلام مرسل من رب العالمين، وأنه مرسل بالهدى والحق عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم نظرا للسياق الذي جاء فيها قوله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، السياق يتعلق في القبلة، فبعض أهل العلم قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي أمر القبلة. ومنهم من جعل الآية تتناول المعنيين، قال أبو العالية يكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأمر القبلة. قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما يعرفون أبناءهم. هذا مثل، والعرب تضرب بهذا المثل فيما يعرف معرفة دقيقة، يضربون بهذا المثل، يقول يعرف هذا الشيء مثل ما يعرف ابنه، يقصدون بها ماذا؟ يعني يعرفوه معرفة دقيقة، يضربون بهذا المثل في صحة الشيء، في ثبوت الشيء، في التأكد والتحقق منه، يقول يعرفه كما يعرف ابنه، أو يقول أنا أعرفه كما أعرف ابني أو أبنائي. قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق. الآن علماءهم أحبارهم كلهم بما قرأوا في التوراة والإنجيل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن انقسموا إلى فريقين: فريق آمن لما رأى الصفة في التوراة والصفة في الواقع، آمن ولم يتردد، عدد منهم حصل منها هذا الإيمان أكرمه الله، وفريق وهم الأكثر لما يؤمنوا وكتموا وجحدوا عنادا واستكبارا وجحودا للحق. قال وإن فريقا منهم، يعني من هؤلاء الذين آتاهم الله الكتاب الذين هم أحبار اليهود وعلماء النصارى، إن فريقا منهم ليكتمون الحق مع ماذا؟ ليكتمون الحق مع هذه المعرفة التي ذكرت، مع هذا الإتقان في المعرفة كما يعرف ابنه معرفة دقيقة جدا ومع هذا يكتم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، يعني مع هذا الإتقان العلمي والتحقق بصحة الأمر يجحده ويكتمه، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون أنه حق، يعلمون أنه حق لكنهم جحده، لكنهم جحدة للحق. قال جل وعلا الحق من ربك، المراد بالحق الوحي المنزل من رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذه الآية فيها تثبيت وتسلية للنبي عليه الصلاة والسلام. الحق من ربك، الحق من ربك، يعني هذا الوحي المنزل هو الحق، فربنا سبحانه وتعالى حق وقوله حق. ولهذا في استفتاح النبي عليه الصلاة والسلام لصلاته من الليل يقول أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق إلى آخره، وفيه والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام في استفتاحه لصلاة الليل. قال الحق من ربك، الحق من ربك، من ربك، هذا فيها أن هذا الوحي نازل من رب العالمين، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الحق من ربك أي المنزل من الله، المنزل من الله سبحانه وتعالى. الحق من ربك أي الحق الذي لا ريب فيه ولا مرية. وفي أول السورة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال فلا تكونن من الممترين، فلا تكونن أيها النبي، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، فلا تكونن من الممترين. بعض المفسرين يقول الخطاب في قوله فلا تكونن من الممترين الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود الأمة، والمقصود الأمة، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والمقصود الأمة. هنا الآن يوجد ماذا؟ نهي، فلا تكونن، هذا نهي، نهي عن ماذا؟ عن الشك والريب في الحق والهدى المنزل. فالله جل وعلا يقول فلا تكونن من الممترين، ممترين الشاكين، لا تكونن من هؤلاء. فبعض أهل العلم يقول الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والمقصود الأمة، وصحيح أن الخطاب يقصد به النبي عليه الصلاة والسلام والأمة تبع، والأمة تبع، لأن الآن لما يكون هناك نهي ويتبع النهي طاعة تامة، ويتبع النهي طاعة تامة، طاعة كاملة، ماذا يترتب على ذلك؟ الآن لما يأتي أمر وطاعة تامة ماذا يترتب عليه؟ ثواب عظيم. ونهي وطاعة تامة ماذا يترتب عليه؟ ثواب عظيم. نهي وطاعة تامة، طاعة لله في عدم فعل هذا المنهي، ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه الثواب العظيم مثل ما يترتب على الفعل المأمور، مثل ما يترتب على فعل المأمور. فلا تكونن من الممترين، يعني بهذا النهي والطاعة لله يكون هناك استحقاق لثواب عظيم مثل استحقاق الثواب على فعل الأمر، على فعل الأمر، مثل الآيات فلا تدعوا مع الله ونظائر ذلك مما يأتي فيه نهي والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. فنبينا عليه الصلاة والسلام امتثل غاية الامتثال، أكمل الامتثال، ودين الله ما هو؟ أوامر ونواهي، دين الله أوامر ونواهي، ونبينا عليه الصلاة والسلام حقق فعل الأوامر أكمل تحقيق، وأيضا حقق تجنب النواهي وتركها أعظم تحقيق، أعظم تحقيق. قال فلا تكونن من الممترين، فلا تكونن من الممترين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن أهل الكتاب، أهل الكتاب يقصد بأهل الكتاب العلماء والأحبار، أحبار اليهود وعلماء النصارى، لأن نعم يقال قد تقرر عندهم وعرفوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وأن ما جاء به حق وصدق، وتيقنوا ذلك كما تيقنوا أبناءهم، كما تيقنوا أبناءهم، بحيث لا يشتبهون عليهم بغيرهم، بحيث لا يشتبهون أي أبناءهم عليهم بغيرهم. فمعرفتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وصلت إلى حد لا يشكون فيه ولا يمترون، وصلت إلى هذا الحد، يعني في شدة وضوحها وشدة المعرفة التي قامت في قلوبهم بهذه الصفات، صفات النبي عليه الصلاة والسلام، كما يعرفون أبناءهم. يعني الرجل الآن، الرجل لو رأى أحد أبناءه في وسط مئة من الأولاد يميزه أو لا يميزه، يقول له يا فلان أرنا ابنك، ما يفكر طويلا حتى يتأمل ويحاول أن يستحضر الصفات، مباشرة يقول هذا ابني، مجرد أن ينظر مباشرة يقول هذا ابني. أحتاج الأمر أن هم وصلوا إلى هذه الدرجة. وعبد الله بن سلام قال أنا أشد معرفة من، يعني من قوة الوضوح، وضوح الأمر في التوراة والإنجيل كان بهذه القوة، ومع هذه المعرفة وجد فيهم وهو عدد كبير وهو أكثرهم كتموا هذا الحق حسدا وجحدا للحق. قال وصلت إلى حد لا يشكون فيه ولا يمترون، لكن فريق منهم وهم أكثرهم الذين كفروا به كتموا هذه الشهادة مع تيقنها وهم يعلمون، وهم يعلمون. إذا كان فريق منهم كتموا، إذا فريق ماذا؟ آمنوا، فريق آمنوا، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون، ففريق آمنوا وفريق كتموا، كتموا، وفريق جهال، عوام، عوام جهال، يمكن يصنفون هذه الأصناف الثلاثة فيما يتعلق بهذا الموطن، فريقا منهم يكتمون، وفريق آمنوا وصدعوا بالحق وأعلنوه، وفريق عوام جهال. قال لكن فريقا منهم وهم أكثرهم الذين كفروا به كتموا هذه الشهادة مع تيقنها وهم يعلمون، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وهذه تقدمت معنا في سياق قريب من هذا. وفي ضمن ذلك تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين، وتحذير لهم من شرهم وشبههم، وتحذير لهم من شرهم وشبههم. وفريق منهم لم يكتموا الحق، لم يكتموا الحق وهم يعلمون، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر به جهلا، يعني أنهم تجاه هذا الحق صاروا فرقا، صاروا أقساما. فالعالم عليه إظهار الحق وتبيينه وتزيينه بكل ما يقدر عليه من عبارة وبرهان، وبرهان ومثال وغير ذلك، وإبطال الباطل، أي عليه إبطال الباطل وتمييزه عن الحق، وتشيينه وتقبيحه للنفوس. يعني قوله تشيينه يعني وصف الباطل بالأوصاف القبيحة المطابقة للباطل حتى يصبح شينا في النفوس تكرهه وتنفر منه بكل طريق مؤد إلى ذلك. فهؤلاء الكاتمون عكسوا الأمر، عكسوا الأمر فانعكست أحوالهم، لأن العقوبة من جنس العمل، لأن العقوبة من جنس العمل. قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: الحق من ربك، من ربك، الكاف هنا الخطاب فيها للنبي عليه الصلاة والسلام، أي هذا الحق الذي هو أحق أن يسمى حقا من كل شيء لما اشتمل عليه من المطالب العالية والأوامر الحسنة وتزكية النفوس وحثها على تحصيل مصالحها ودفعها ودفع مفاسدها، لصدوره من ربك. الحق، الحق المشتمل على كل خير وفضيلة ورفعة وسعادة في الدنيا والآخرة، الذي جاء به هذا الوحي المنزل عليك من ربك، من ربك منا وتفضلا سبحانه وتعالى، من ربك الذي من جملة تربيته لك أن أنزل عليك هذا القرآن، لأن رب يتناول هذا الاسم لله جل وعلا معنيين من التربية، عام وخاص، عام وخاص. ولهذا يقال الربوبية عامة وخاصة، ربوبية العامة لكل الخلق، كل الخلق، المسلم والكافر والبر والفاجر، هو رب العالمين، هو الذي يعطي ويمنع ويرزق ويمنع ويخفض ويرفع، رب العالمين سبحانه وتعالى. هناك ربوبية خاصة، ربوبية خاصة تربي على الإيمان، تربي على الإيمان، على الطاعة، هذه خاصة بالأنبياء وأتباع الأنبياء، خاصة بالأنبياء عليهم السلام وبأتباعهم. قال من ربك، ذكر الربوبية هنا فيه لفت إلى التربية الخاصة، من ربك الذي من جملة تربيته لك أن أنزل عليك هذا القرآن، من جملة تربيته لك الذي يدل عليه اسمه الرب، تربيتك على هذا القرآن الذي فيه تربية العقول والنفوس وجميع المصالح. فلا تكونن من الممترين، فلا تكونن من الممترين، أي فلا يحصل لك أدنى شك وريب فيه، بل تفكر فيه، تفكر فيه وتأمل حتى تصل بذلك إلى اليقين، إلى اليقين، لأن التفكر فيه لا محالة دافع للشك موصل لليقين، موصل لليقين. نعم.
قال رحمه الله: قوله ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، أي كل أهل دين وملة له وجهة يتوجه إليها في عبادته، وليس الشأن في استقبال القبلة، فإن من الشرائع التي تتغير بها الأزمنة والأحوال ويدخلها النسخ والنقل من جهة إلى جهة، ولكن الشأن كل الشأن في امتثال طاعة الله والتقرب إليه وطلب الزلفى عنده، فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية، وهو الذي إذا لم تتصف به النفوس حصلت لها خسارة الدنيا والآخرة، كما أنها إذا اتصفت به فهي الرابحة على الحقيقة، وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع، وهو الذي خلق الله تعالى له الخلق وأمرهم به، والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات، فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلها وإيقاعها على أكمل الأحوال والمبادرة إليها، ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات، فالسابقون أعلى الخلق درجة، والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وجهاد ونفع متعد وقاصر. ولما كان أقوى ما يحث النفوس على المسارعة إلى الخير وينشطها ما رتب الله تعالى عليها من الثواب، قال: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، أي فيجمعكم ليوم القيامة بقدرته فيجازي كل عامل بعمله، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ويستدل بهذه الآية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل كالصلاة في أول وقتها والمبادرة إلى إبراء الذمة من الصيام والحج والعمرة وإخراج الزكاة والإتيان بسنن العبادات وآدابها، فلله ما أجمعها وأنفعها من آية.
قول الله جل وعلا: ولكل وجهة هو موليها. ولكل، كل أي من أهل الأديان، أهل الأديان على اختلافها وتنوعها، لكل منهم وجهة أي قبلة هو موليها، متجه إليها، مستقبلها. مر معنا: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. لكل قبلة، لكل قبلة، لكل وجهة، لكل قبلة، وكل يرى أن قبلته هي ماذا؟ الصواب، وهي الحق. ولهذا تقدم: وما بعضهم بتابع قبلة بعض، لأنه كل يرى أن قبلته هي الحق. إذن لكل وجهة، لكل قبلة. اليهود لهم قبلة، النصارى لهم قبلة، وغيرهم كل له قبلة هو موليها، يعني متجه إليها. قال أبو العالي رحمه الله: لليهود وجهة هو موليها، وللنصراني وجهة هو موليها. وهداكم أنتم أيها الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، للقبلة التي هي القبلة. هداكم للقبلة التي هي القبلة. وجاء نحوه عن مجاهد وعطاء: ولكل وجهة هو موليها. هو موليها، هو موليها أي متجه، موليها أي متجه إليها. لكل وجهة هو موليها أي لكل أمة من الأمم قبلة توجه إليها، أو تتوجه إليها كل أمة. موليها، موليها أي وجهه، موليها وجهه استقبالا لها، استقبلها بوجهه. والضمير في موليها لكل قبلة هو موليها عائد لكل، عائد لكل. الضمير في موليها عائد إلى كل. ولكل وجهة هو موليها. فاستبقوا أي معاشر المؤمنين الخيرات، استبقوا الخيرات. استباق فيها تكميل العمل، وفيه المسارعة للعمل والمبادرة إليه والتنافس فيه، فيحث على العناية بالدين فرضه ونفله وتكميل العمل والإتيان به في الوقت والتنافس في الصالحات والمسارعة إليها. فاستبقوا الخيرات. ولكل وجهة هو موليها، المعنى ماذا؟ وجهه، موليها وجهه. وهذه قراءة الجمهور. وابن عامر قرأ مولاها، مولاها. لكل وجهة هو مولاها أي مصروفا إليها، مولاها أي مصروفا إليها. ولكل وجهة هو موليها. فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. أينما تكونوا، هذا عائد على الكل، على الجميع. أينما تكونوا في أي مكان من الأرض، في أي موطن من الأرض، يأتي بكم الله جميعا أي يوم القيامة. ثم إلى ربهم يحشرون كل هؤلاء ويجمعون ويقفون بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. ومن ذلك لدلالة السياق الإماتة والإحياء والجمع، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. إن الله على كل شيء قدير. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أي كل أهل دين وملة له وجهة يتوجه إليها في عبادته، يتوجه إليها في عبادته. وليس الشأن في استقبال القبلة، في استقبال القبلة. سيأتي معنا قول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس الشأن في استقبال القبلة فإنها من الشرائع التي تتغير بها الأزمان والأحوال ويدخلها النسخ. أليس المسلمون في المدينة أخذوا سنة ونصف يصلون إلى أين؟ بيت المقدس. في المدينة كانوا يصلون إلى جهة الشمال سنة ونصف، ثم اتجهوا إلى جهة الجنوب، تحولت القبلة إلى الكعبة، استدارة كاملة. ليس الشأن أن يتجه الإنسان إلى هذه الجهة أو هذه الجهة، الشأن في ماذا؟ أن يكون في كل وقت مطيع لله، مطيع لله طاعة تامة، مثل ما فعل الصحابة رضي الله عنهم وهم يصلون في وسط الصلاة، واحد فقط جاءهم قال تحولت القبلة إلى الكعبة، في الصلاة استداروا إلى الكعبة. هذا حصل في مسجد قباء، في الصلاة استداروا إلى الكعبة. أول الصلاة كان إلى بيت المقدس، وآخر الصلاة إلى الكعبة، استداروا. الإمام كان متقدم إلى جهة الشمال ثم تحول وتقدمهم، أصبح في جهة الجنوب، تحركوا حركة من مصلحة صلاتهم، تحولت القبلة فتحولوا وهم في صلاتهم، تحولوا وهم في صلاتهم رضي الله عنهم. ليس الشأن أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، الشأن أن العبد مطيع لله، قال له الله اتجه كذا يتجه، اتجه كذا افعل كذا يفعل، مطيع لله. قال ليس الشأن في استقبال القبلة فإنها من الشرائع التي تتغير بها الأزمنة والأحوال ويدخلها النس، ويدخلها النس والنقل من جهة إلى جهة، النقل من جهة إلى جهة. وهذا حصل في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، كانت القبلة وقتا إلى بيت المقدس ثم حولت إلى الكعبة، حصل نسخ. وعرفنا أن هذا كما قال ابن عباس أول نسخ نزل في القرآن، نسخ القبلة. إذا ما الشأن؟ قال ليس الشأن كذا. إذا ما هو الشأن؟ قال لكن الشأن، كل الشأن في امتثال طاعة الله، في امتثال طاعة الله والتقرب إليه وطلب الزلفة عنده. فهذا عنوان السعادة ومنشور الولاية، هذا الذي تنال به ولاية الله، أن العبد مباشرة مطيع لله عز وجل، بخلاف حال أولئك لما جاء التحويل ما ولاهم عن قبلتهم التي، من أنت حتى تقول ما ولاهم؟ من تكون أنت؟ ينزل وحي من رب العالمين خالق الخلق الذي له الشرع وله الأمر وله الدين، الدين لله جل وعلا، يشرع ما يشاء. فالشأن في الطاعة التامة والانقياد الكامل والاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. ماذا يكون هذا؟ ماذا يكون هذا الذي هذه حاله ما ولاهم؟ قال سيقول السفهاء، هذا السفيه الذي إذا جاءه الحكم عن الله قال لما، ما السبب، يعترض، هذا السفيه. كل من يعترض على أحكام الله السفيه، وعرفنا أن الآية المتقدمة تدل على ذلك. كل من يعترض على أحكام الله، اعتراضه على أحكام الله هو من سفهه وقصور عقله. قال فهذا عنوان السعادة ومنشور الولاية، وهو الذي إذا لم تتصف به النفوس حصلت لها خسارة الدنيا والآخرة، كما أنها إذا اتصفت به فهي الرابحة على الحقيقة. وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع، وهو الذي خلق الله له الخلق وأمرهم به، وأمرهم به. قال الشيخ والأمر بالاستباق إلى الخيرات، يعني في قوله فاستبقوا الخيرات، قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات، وافعلوا الخيرات، قوله واستبقوا الخيرات في قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات. قال فإن الاستباق، هذا هو القدر الزائد يوضحه، فإن الاستباق إليه يتضمن فعلها وتكميلها وإيقاعها على أكمل الأحوال والمبادرة إليها، والمبادرة إليها. ثم استمع هذه الفائدة اللطيفة، يقول ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات، السابقون السابقون، هذا هو المعنى، السابقون السابقون، هذا هو المعنى، السابق في الدنيا إلى الطاعات والعبادات والتقرب إلى الله، هو السابق في الآخرة إلى الجنة، هو علي الدرجات. فالسابقون أعلى الخلق درجات. والخيرات استبقوا الخيرات، قال تشمل جميع الفرائض والنوافل من صلاة، يعني الصلاة فرضها ونفلها، وصيام فرضه ونفله، وزكاة فرضه ونفله، وحج وعمرة وجهاد ونفع متعد وقاصر، كلها تدخل تحت قول استبقوا الخيرات. قال ولما كان أقوى ما يحث النفوس على المسارعة إلى الخير وينشطها ما رتب الله عليها من الثواب، ما رتب الله عليها من الثواب. قال أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. جميعا تتناول من؟ المطيع والعاصي، المؤمن والكافر، المحق والمبطل، كلهم إلى الله يحشرون ويجمعون يوم القيامة ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال فيجمعكم ليوم القيامة بقدرته، إن الله على كل شيء قدير، فيجازي كل عامل بعمله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال ويستدل بهذه الآية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العامل، كالصلاة في أول وقتها، والمبادرة إلى إبراء الذمة من الصيام والحج والعمرة وإخراج الزكاة والإتيان بسنن العبادات وآدابها، كلها داخلة تحت قول فاستبقوا الخيرات. الآن مثلا شخص صام رمضان ويوم من الأيام أفطر لعذر السفر، أو أفطر لعذر ماذا؟ المرض، وبعد ما انتهى رمضان له فسحة في أداء هذا الصيام، لكن الأولى له فاستبقوا الخيرات، الأولى يبري ذمته، لا يدري فيما بعد ماذا يعرض له، الأولى أن يبري ذمته، أن يبادر. وهكذا قل في النوافل، في الصدقات، في أداء الزكاة، في الصدقة فرضها ونفلها، كل عبادة المسارع إليها والمسابق إليها تكميلا لها وإتيانا للعبادة في وقتها ومسارعة للقيام بها، كل هذه المعاني يتناوله قوله فاستبقوا الخيرات. فلله، يقول الشيخ رحمه الله تعالى، ما أجمعها وأنفعها من آية. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورافة على عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اصلح ذات بيننا واللب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات الى النور، واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ثم قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يخبر تعالى أن أهل الكتاب قد تقرر عندهم وعرفوا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به حق وصدق، وتيقنوا ذلك كما تيقنوا أبناءهم، بحيث لا يشتبهون بغيرهم. فمعرفتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وصلت إلى حد لا يشكون فيه ولا يمترون، لكن فريقا منهم وهم أكثرهم الذين كفروا به كتموا هذه الشهادة مع تيقنها وهم يعلمون. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. وفي ضمن ذلك تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وتحذير لهم من شرهم وشبههم. وفريق منهم لم يكتموا الحق وهم يعلمون، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر به جهلا. فالعالم عليه إظهار الحق وتبيينه وتزيينه بكل ما يقدر عليه من عبارة وبرهان ومثال وغير ذلك، وإبطال الباطل وتمييزه عن الحق وتشيينه وتقبيحه للنفوس بكل طريق مؤد لذلك. فهؤلاء الكاتمون عكسوا الأمر فانعكست أحوالهم. قوله الحق من ربك، أي هذا الحق الذي هو أحق أن يسمى حقا من كل شيء، لما اشتمل عليه من المطالب العالية والأوامر الحسنة وتزكية النفوس وحثها على تحصيل مصالحها ودفع مفاسدها، بصدوره من ربك الذي من جملة تربيته لك أن أنزل عليك هذا القرآن الذي فيه تربية العقول والنفوس وجميع المصالح. فلا تكونن من الممترين، أي فلا يحصل لك أدنى شك وريبة فيه، بل تفكر فيه وتأمل حتى تصل بذلك إلى اليقين، لأن التفكر فيه لا محالة دافع للشك موصل لليقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قول الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. المقصود قوله الذين آتيناهم الكتاب، أي أحبار اليهود وعلماء النصارى. أنزل الله عز وجل عليهم التوراة والإنجيل، وفيهما أي التوراة والإنجيل نعت محمد عليه الصلاة والسلام نعتا دقيقا واضحا بينا، بحيث إن من يقرأ نعته عليه الصلاة والسلام في التوراة ونعته في الإنجيل ثم يراه لا يخطئه لدقة نعته، لدقة نعته وذكر صفته عليه الصلاة والسلام. فقوله جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي يعرفون محمدا عليه الصلاة والسلام بصفته ونعته الذي ذكر لهم في التوراة كما يعرفون أبناءهم، كما يعرفون أبناءهم. وذلك للنعت الدقيق الذي رأوه في التوراة ورأوه في الإنجيل لمحمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا يروي ابن عباس، يروي ابن عباس رضي الله عنهما أن بعد ما نزلت هذه الآية يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عبد الله بن سلام رضي الله عنه، قال كيف تعرفونه كما تعرفون أبناءكم؟ أراد أن يصف له هذا الأمر، قال كيف هذه المعرفة، كيف هذه المعرفة؟ فقال عبد الله بن سلام لقد عرفته فيكم، لقد عرفته فيكم حين رأيته كما أعرف ابني وأنا أشد معرفة بمحمد صلى الله عليه وسلم من ابني، وأنا أشد معرفة بمحمد صلى الله عليه وسلم من ابني، قد نعته الله في كتابنا، قد نعته الله في كتابنا. نعته أي وصفه، فهو قرأ وصف محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة ولما رآه عرفه، قال عرفته كما أعرف ابني بل أشد من النعت الدقيق الذي يجدونه في التوراة. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه أي ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام بصفته وأنه رسول عليه الصلاة والسلام مرسل من رب العالمين، وأنه مرسل بالهدى والحق عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم نظرا للسياق الذي جاء فيها قوله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، السياق يتعلق في القبلة، فبعض أهل العلم قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي أمر القبلة، أي أمر القبلة. ومنهم من جعل الآية تتناول المعنيين، قال أبو العالية يكتمون صفة محمد وأمر القبلة، يكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأمر القبلة. قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما يعرفون أبناءهم، كما يعرفون أبناءهم. هذا مثل، والعرب تضرب بهذا المثل فيما يعرف معرفة دقيقة، فيما يعرف معرفة دقيقة يضربون بهذا المثل، يقول يعرف هذا الشيء مثل ما يعرف ابنه، يقصدون بها ماذا؟ يعني يعرفه معرفة دقيقة، يضربون بهذا المثل في صحة الشيء، في ثبوت الشيء، في التأكد والتحقق منه، يقول يعرفه كما يعرف ابنه، أو يقول أنا أعرفه كما أعرف ابني أو أبنائي. قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق. الآن علماءهم أحبارهم كلهم بما قرأوا في التوراة والإنجيل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن انقسموا إلى فريقين: فريق آمن لما رأى الصفة في التوراة والصفة في الواقع آمن ولم يتردد، عدد منهم حصل منها هذا الإيمان أكرمه الله، وفريق وهم الأكثر لما يؤمنوا وكتموا وجحدوا عنادا واستكبارا وجحودا للحق. قال: وإن فريقا منهم، يعني من هؤلاء الذين آتاهم الله الكتاب الذين هم الأحبار اليهود وعلماء النصارى، إن فريقا منهم ليكتمون الحق مع ماذا؟ ليكتمون الحق مع هذه المعرفة التي ذكرت، مع هذا الإتقان في المعرفة كما يعرف ابنه معرفة دقيقة جدا، ومع هذا يكتم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، يعني مع هذا الإتقان العلمي والتحقق بصحة الأمر يجحده ويكتمه. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون أنه حق، يعلمون أنه حق، لكنهم جحدة للحق. قال جل وعلا: الحق من ربك. المراد بالحق الوحي المنزل من رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذه الآية فيها تثبيت وتسلية للنبي عليه الصلاة والسلام: الحق من ربك، يعني هذا الوحي المنزل هو الحق، فربنا سبحانه وتعالى حق وقوله حق. ولهذا في استفتاح النبي عليه الصلاة والسلام لصلاته من الليل يقول: أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق إلى آخره. وفيه: والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام في استفتاحه لصلاة الليل. قال: الحق من ربك. من ربك هذا فيها أن هذا الوحي نازل من رب العالمين، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الحق من ربك أي المنزل من الله، المنزل من الله سبحانه وتعالى. الحق من ربك أي الحق الذي لا ريب فيه ولا مرية. وفي أول السورة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال: فلا تكونن أيها النبي، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، فلا تكونن من الممترين. بعض المفسرين يقول الخطاب في قوله فلا تكونن من الممترين الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود الأمة، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والمقصود الأمة. هنا الآن يوجد ماذا؟ نهي. فلا تكونن، هذا نهي عن ماذا؟ عن الشك والريب في الحق والهدى المنزل. فالله جل وعلا يقول فلا تكونن من الممترين، ممترين الشاكين، أي لا تكونن من هؤلاء. فبعض أهل العلم يقول الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والمقصود الأمة. وصحيح أن الخطاب يقصد به النبي عليه الصلاة والسلام والأمة تبع، لأن الآن لما يكون هناك نهي ويتبع النهي طاعة تامة، ويتبع النهي طاعة تامة طاعة كاملة، ماذا يترتب على ذلك؟ الآن عند لما يأتي أمر وطاعة تامة ماذا يترتب عليه؟ ثواب عظيم. ونهي وطاعة تامة ماذا يترتب عليه؟ ثواب عظيم. نهي وطاعة تامة، طاعة لله في 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 عدم فعل هذا المنهي، ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه الثواب العظيم مثل ما يترتب على الفعل المأمور، مثل ما يترتب على فعل المأمور. فلا تكونن من الممترين، يعني بهذا النهي والطاعة لله يكون هناك استحقاق لثواب عظيم مثل استحقاق الثواب على فعل الأمر، على فعل الأمر. مثل الآيات فلا تدعوا مع الله ونظائر ذلك مما يأتي فيه نهي والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. فنبينا عليه الصلاة والسلام امتثل غاية الامتثال، أكمل الامتثال. ودين الله ما هو؟ أوامر ونواهي. دين الله أوامر ونواهي، ونبينا عليه الصلاة والسلام حقق فعل الأوامر أكمل تحقيق، وأيضا حقق تجنب النواهي وتركها أعظم تحقيق، أعظم تحقيق. قال فلا تكونن من الممترين، فلا تكونن من الممترين. قال الشيخ رحمه الله تعالى يخبر تعالى أن أهل الكتاب، أهل الكتاب يقصد بأهل الكتاب العلماء والأحبار، أحبار اليهود وعلماء النصارى، لأن نعم يقال قد تقرر عندهم وعرفوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وأن ما جاء به حق وصدق، وتيقنوا ذلك كما تيقنوا أبناءهم، كما تيقنوا أبناءهم، بحيث لا يشتبهون عليهم بغيرهم، بحيث لا يشتبهون أي أبناءهم عليهم بغيرهم. فمعرفتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وصلت إلى حد لا يشكون فيه ولا يمترون، وصلت إلى هذا الحد، يعني في شدة وضوحها وشدة المعرفة التي قامت في قلوبهم بهذه الصفات، صفات النبي عليه الصلاة والسلام، كما يعرفون أبناءهم. يعني الرجل الآن، الرجل لو رأى أحد أبناءه في وسط مئة من الأولاد يميزه أو لا يميزه، يقول له يا فلان أرنا ابنك، ما يفكر طويلا حتى يتأمل ويحاول أن يستحضر الصفات، مباشر يقول هذا ابني، مجرد أن ينظر مباشر يقول هذا ابني، ما يحتاج الأمر. أن هم وصلوا إلى هذه الدرجة. وعبد الله بن سلام قال أنا أشد معرفة من، يعني من قوة الوضوح، وضوح الأمر في التوراة والإنجيل كان بهذه القوة، ومع هذه المعرفة وجد فيهم وهو عدد كبير وهو أكثرهم كتموا هذا الحق حسدا وجحدا للحق. قال وصلت إلى حد لا يشكون فيه ولا يمترون، لكن فريق منهم وهم أكثرهم الذين كفروا به كتموا هذه الشهادة مع تيقنها وهم يعلمون، وهم يعلمون. إذا كان فريق منهم كتموا، إذن فريق ماذا؟ آمنوا، فريق آمنوا، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون، ففريق آمنوا وفريق كتموا، كتموا، وفريق جهال عوام، عوام جهال، يمكن يصنفون هذه الأصناف الثلاثة فيما يتعلق بهذا الموطن، فريقا منهم يكتمون وفريق آمنوا وصدعوا بالحق وأعلنوا، وفريق عوام جهال. قال لكن فريقا منهم وهم أكثرهم الذين كفروا به كتموا هذه الشهادة مع تيقنها وهم يعلمون، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وهذه تقدمت معنا في سياق قريب من هذا. وفي ضمن ذلك تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين، وتحذير لهم من شرهم وشبههم، وتحذير لهم من شرهم وشبههم. وفريق منهم لم يكتموا الحق وهم يعلمون، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر به جهلا، يعني أنهم تجاه هذا الحق صاروا فرقا، صاروا أقساما. فالعالم عليه إظهار الحق وتبيينه وتزيينه بكل ما يقدر عليه من عبارة وبرهان ومثال وغير ذلك، وإبطال الباطل، أي عليه إبطال الباطل وتمييزه عن الحق وتشيينه وتقبيحه للنفوس. يعني قوله تشيينه يعني وصف الباطل بالأوصاف القبيحة المطابقة للباطل حتى يصبح شينا في النفوس تكرهه وتنفر منه بكل طريق مؤد إلى ذلك. فهؤلاء الكاتمون عكسوا الأمر، فانعكست أحوالهم، لأن العقوبة من جنس العمل، قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: الحق من ربك. من ربك، الكاف هنا الخطاب فيها للنبي عليه الصلاة والسلام، أي هذا الحق الذي هو أحق أن يسمى حقا من كل شيء لما اشتمل عليه من المطالب العالية والأوامر الحسنة وتزكية النفوس وحثها على تحصيل مصالحها ودفعها ودفع مفاسدها لصدوره من ربك. الحق، المشتمل على كل خير وفضيلة ورفعة وسعادة في الدنيا والآخرة، الذي جاء به هذا الوحي المنزل عليك من ربك، منًا وتفضلا سبحانه وتعالى، من ربك الذي من جملة تربيته لك أن أنزل عليك هذا القرآن، لأن رب يتناول هذا الاسم لله جل وعلا معنيين من التربية، عام وخاص. ولهذا يقال الربوبية عامة وخاصة، ربوبية العامة لكل الخلق، المسلم والكافر والبر والفاجر، هو رب العالمين، هو الذي يعطي ويمنع ويرزق ويمنع ويخفض ويرفع، رب العالمين سبحانه وتعالى. هناك ربوبية خاصة، تربي على الإيمان، على الطاعة، هذه خاصة بالأنبياء وأتباع الأنبياء، عليهم السلام وبأتباعهم. قال من ربك، ذكر الربوبية هنا فيه لفت إلى التربية الخاصة، من ربك الذي من جملة تربيته لك أن أنزل عليك هذا القرآن، الذي يدل عليه اسمه الرب، تربيتك على هذا القرآن الذي فيه تربية العقول والنفوس وجميع المصالح، فلا تكونن من الممترين، أي فلا يحصل لك أدنى شك وريب فيه، بل تفكر فيه، وتأمل حتى تصل بذلك إلى اليقين، لأن التفكر فيه لا محالة دافع للشك موصل لليقين، نعم.
قال رحمه الله: قوله ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، أي كل أهل دين وملة له وجهة يتوجه إليها في عبادته، وليس الشأن في استقبال القبلة، فإن من الشرائع التي تتغير بها الأزمنة والأحوال ويدخلها النسخ والنقل من جهة إلى جهة، ولكن الشأن كل الشأن في امتثال طاعة الله والتقرب إليه وطلب الزلفى عنده، فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية، وهو الذي إذا لم تتصف به النفوس حصلت لها خسارة الدنيا والآخرة، كما أنها إذا اتصفت به فهي الرابحة على الحقيقة، وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع، وهو الذي خلق الله تعالى له الخلق وأمرهم به، والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات، فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلها وإيقاعها على أكمل الأحوال والمبادرة إليها، ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات. فالسابقون أعلى الخلق درجة، والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وجهاد ونفع متعد وقاصر. ولما كان أقوى ما يحث النفوس على المسارعة إلى الخير وينشطها ما رتب الله تعالى عليها من الثواب، قال: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير، أي فيجمعكم ليوم القيامة بقدرته، فيجازي كل عامل بعمله، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ويستدل بهذه الآية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل، كالصلاة في أول وقتها والمبادرة إلى إبراء الذمة من الصيام والحج والعمرة وإخراج الزكاة والإتيان بسنن العبادات وآدابها، فلله ما أجمعها وأنفعها من آية.
قول الله جل وعلا: ولكل وجهة هو موليها. ولكل، كل أي من أهل الأديان، أهل الأديان على اختلافها وتنوعها، لكل منهم وجهة أي قبلة، هو موليها، متجه إليها، مستقبلها. مر معنا: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. لكل قبلة، لكل قبلة، لكل وجهة، لكل قبلة، وكل يرى أن قبلته هي ماذا؟ الصواب، وهي الحق. ولهذا تقدم: وما بعضهم بتابع قبلة بعض، لأنه كل يرى أن قبلته هي الحق. إذن لكل وجهة، لكل قبلة. اليهود لهم قبلة، النصارى لهم قبلة، وغيرهم كل له قبلة هو موليها، يعني متجه إليها. قال أبو العالي رحمه الله: لليهود وجهة هو موليها، وللنصران وجهة هو موليها. وهداكم أنتم أيها الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، للقبلة التي هي القبلة. هداكم للقبلة التي هي القبلة. وجاء نحو عن مجاهد وعطاء: ولكل وجهة هو موليها. هو موليها، هو موليها أي متجه، موليها أي متجه إليها. لكل وجهة هم وليها، أي لكل أمة من الأمم قبلة توجه إليها أو تتوجه إليها كل أمة. موليها، موليها أي وجهه، موليها وجهه استقبالا لها، استقبلها بوجهه. والضمير في موليها، لكل قبلة هو موليها، عائد لكل، عائد لكل. الضمير في موليها عائد إلى كل. ولكل وجهة هو موليها. فاستبقوا أي يا معاشر المؤمنين الخيرات، استبقوا الخيرات. استباق فيها تكميل العمل، وفيه المسارعة للعمل والمبادرة إليه والتنافس فيه، فيحث على العناية بالدين فرضه ونفله وتكميل العمل والإتيان به في الوقت والتنافس في الصالحات والمسارعة إليها. فاستبقوا الخيرات. ولكل وجهة هو موليها، المعنى ماذا؟ وجهة، موليها وجهة. وهذه قراءة الجمهور. وابن عامر قرأ مولاها، مولاها. لكل وجهة هو مولاها أي مصروفا إليها، مولاها أي مصروفا إليها. ولكل وجهة هو موليها. فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. أينما تكونوا، هذا عائد على الكل، على الجميع، أينما تكون في أي مكان من الأرض، في أي موطن من الأرض، يأتي بكم الله جميعا أي يوم القيامة، ثم إلى ربهم يحشرون كل هؤلاء ويجمعون ويقفون بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير، ومن ذلك لدلالة السياق الإماتة والإحياء والجمع، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. إن الله على كل شيء قدير. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أي كل أهل دين وملة له وجهة يتوجه إليها في عبادته، يتوجه إليها في عبادته، وليس الشأن في استقبال القبلة، في استقبال القبلة. سيأتي معنا قول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس الشأن في استقبال القبلة، فإنها من الشرائع التي تتغير بها الأزمان والأحوال ويدخلها النسخ. أليس المسلمون في المدينة أخذوا سنة ونصف يصلون إلى أين؟ بيت المقدس. في المدينة كانوا يصلون إلى جهة الشمال سنة ونصف، ثم اتجهوا إلى جهة الجنوب، تحولت القبلة إلى الكعبة، استدارة كاملة. ليس الشأن أن يتجه الإنسان إلى هذه الجهة أو هذه الجهة، الشأن في ماذا؟ أن يكون في كل وقت مطيع لله، مطيع لله طاعة تامة، مثل ما فعل الصحابة رضي الله عنهم وهم يصلون في وسط الصلاة، واحد فقط جاءهم قال: تحولت القبلة إلى الكعبة، في الصلاة استداروا إلى الكعبة. هذا حصل في مسجد قباء، في الصلاة استداروا إلى الكعبة. أول الصلاة كان إلى بيت المقدس، وآخر الصلاة إلى الكعبة، استداروا. الإمام كان متقدم إلى جهة الشمال، ثم تحول وتقدمهم، أصبح في جهة الجنوب، تحركوا حركة من مصلحة صلاتهم، تحولت القبلة، فتحولوا وهم في صلاتهم، تحولوا وهم في صلاتهم رضي الله عنهم. ليس الشأن أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، الشأن أن العبد مطيع لله، قال له الله اتجه كذا يتجه، اتجه كذا افعل كذا يفعل، مطيع لله. قال: ليس الشأن في استقبال القبلة، فإنها من الشرائع التي تتغير بها الأزمنة والأحوال ويدخلها الناس، ويدخلها الناس والنقل من جهة إلى جهة، النقل من جهة إلى جهة. وهذا حصل في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، كانت القبلة وقتا إلى بيت المقدس ثم حولت إلى الكعبة، حصل نسخ. وعرفنا أن هذا كما قال ابن عباس أول نسخ نزل في القرآن، نسخ القبلة. إذا ما الشأن؟ قال: ليس الشأن كذا. إذا ما هو الشأن؟ قال: لكن الشأن، كل الشأن في امتثال طاعة الله، في امتثال طاعة الله والتقرب إليه وطلب الزلفة عنده. فهذا عنوان السعادة ومنشور الولاية، هذا الذي تنال به ولاية الله، أن العبد مباشرة مطيع لله عز وجل، بخلاف حال أولئك لما جاء التحويل ما ولاهم عن قبلتهم التي، من أنت حتى تقول ما ولاهم؟ من تكون أنت؟ ينزل وحي من رب العالمين خالق الخلق الذي له الشرع وله الأمر وله الدين، الدين لله جل وعلا، يشرع ما يشاء. فالشأن في الطاعة التامة والانقياد الكامل والاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. ماذا يكون هذا؟ ماذا يكون هذا الذي هذه حاله ما ولاهم؟ قال: سيقول السفهاء، هذا السفيه الذي إذا جاءه الحكم عن الله قال: لما؟ ما السبب؟ يعترض، هذا السفيه. كل من يعترض على أحكام الله سفيه، وعرفنا أن الآية المتقدمة تدل على ذلك. كل من يعترض على أحكام الله، اعتراضه على أحكام الله هو من سفهه وقصور عقله. قال: فهذا عنوان السعادة ومنشور الولاية، وهو الذي إذا لم تتصف به النفوس حصلت لها خسارة الدنيا والآخرة، كما أنها إذا اتصفت به فهي الرابحة على الحقيقة. وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع. هو الذي خلق الله له الخلق وأمرهم به وأمرهم به. قال الشيخ: والأمر بالاستباق إلى الخيرات، يعني في قوله فاستبقوا الخيرات، قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات وافعلوا الخيرات. قوله واستبقوا الخيرات في قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات. قال: فإن الاستباق، هذا هو القدر الزائد يوضحه، فإن الاستباق إليه يتضمن فعلها وتكميلها وإيقاعها على أكمل الأحوال والمبادرة إليها ثم استمع هذه الفائدة اللطيفة، يقول: ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات. السابقون السابقون، هذا هو المعنى، السابقون السابقون، هذا هو المعنى. السابق في الدنيا إلى الطاعات والعبادات والتقرب إلى الله هو السابق في الآخرة إلى الجنة، هو علي الدرجات. فالسابقون أعلى الخلق درجات. والخيرات، استبقوا الخيرات، قال تشمل جميع الفرائض والنوافل، من صلاة، يعني الصلاة فرضها ونفلها، وصيام فرضه ونفله، وزكاة فرضه ونفله، وحج وعمرة وجهاد ونفع متعد وقاصر، كلها تدخل تحت قول استبقوا الخيرات. قال: ولما كان أقوى ما يحث النفوس على المسارعة إلى الخير وينشطها ما رتب الله عليها من الثواب، ما رتب الله عليها من الثواب. قال: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. جميعا تتناول من؟ المطيع والعاصي، المؤمن والكافر، المحق والمبطل، كلهم إلى الله يحشرون ويجمعون يوم القيامة، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال: فيجمعكم ليوم القيامة بقدرته، إن الله على كل شيء قدير، فيجازي كل عامل بعمله، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال: ويستدل بهذه الآية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العامل، كالصلاة في أول وقتها، والمبادرة إلى إبراء الذمة من الصيام والحج والعمرة وإخراج الزكاة والإتيان بسنن العبادات وآدابها، كلها داخلة تحت قول فاستبقوا الخيرات. الآن مثلا شخص صام رمضان ويوم من الأيام أفطر لعذر السفر، أو أفطر لعذر ماذا؟ المرض، وبعد ما انتهى رمضان له فسحة في أداء هذا الصيام، لكن الأولى له فاستبقوا الخيرات، الأولى يبرئ ذمته، لا يدري فيما بعد ماذا يعرض له، الأولى أن يبرئ ذمته، أن يبادر. وهكذا قل في النوافل، في الصدقات، في أداء الزكاة، في الصدقة فرضها ونفلها، كل عبادة المسارع إليها والمسابقة إليها تكميلا لها وإتيانا للعبادة في وقتها ومسارعة للقيام بها، كل هذه المعاني يتناوله قوله فاستبقوا الخيرات. فلله، يقول الشيخ رحمه الله تعالى، ما أجمعها وأنفعها من آية. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفقنا اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورافة على عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات الى النور، واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.